الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه أي أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الأحاديث المتعلقة بتسوية الصفوف وإقامتها. وقد ورد في هذا الباب عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تدل على عظم هذا الأمر وأهميته، وأنه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من إقامة الصلاة وتمامها والإحسان فيها أن يراعى بين يدي إقامتها تسوية الصفوف والمحاذاة بين المصلين في صفهم والتقارب، وأن لا يذر بينهم فروجات للشيطان. فجاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وفيها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تحقيق هذا المطلب. في هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه. وهذا فيه سنة تتعلق بالإمام من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل عندما تقام الصلاة على المصلين بوجهه، لأنه إذا أقبل بوجهه رأى إذا كان في الصف خللا أو انحرافا أو فجوات بين المصلين. وهذا هو القصد من الإقبال على المصلين بالوجه. قال أنس: فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. أقيموا صفوفكم وتراصوا. وهذا فيه أن المطلوب فيما يتعلق بتسوية الصف أمران: الأول المحاذاة بإقامة الصف بحيث يكون المنكب إلى المنكب، لا يكون متقدما عليه ولا متأخرا عنه، فلا يكون في الصف تقدم ولا يكون فيه تأخر، وإنما يكون الصف والمصلون في صفهم كلهم بمحاذاة واحدة، كل يحاذي الآخر كتفه إلى كتفه، ليس متقدما عليه ولا متأخرا عنه. والأمر الثاني التراص، الذي هو التقارب وعدم إيجاد فروجات، عدم إيجاد فروجات في الصف، لأنه كما سيأتي معنا في الأحاديث أن هذه الفروجات إن تركت، والفراغات بين المصلي والآخر إن تركت صارت للشيطان. سيأتي معنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك تحذيرا من ترك هذه الفروجات. إذن المطلوب في تسوية الصفوف أمران: الأول أن يكون الصف مستقيما، ليس فيه عوجاج، ليس في المصلين من هو متقدم على الصف أو متأخر، والمراد بالتقدم حتى الشيء اليسير، حتى لو بدأ صدر الإنسان مثل ما سيأتي معنا في الحديث، ولو تقدم يسير لا يتقدم، وإنما يكون محاذيا، يعني كل مصلي يكون محاذي للذي بجواره. وهنا ينتبه إلى أمر في تسوية الصف، وهو أن المحاذاة والتراص كله ينطلق فيه أو ينظر فيه إلى جهة الإمام، إلى جهة الإمام، فكل ينظر إلى محاذاته لمن هو، إذا كان الصف يمين الإمام فكل ينظر إلى من على يساره يحاذيه ويقترب منه، وإذا كان الصف عن يسار الإمام كل ينظر إلى من على يمينه يحاذيه ويقترب منه. فبهذه الطريقة، ولهذا لما يطلب أحد من أخاه، وهذا يحصل فيها أحيانا توقف من بعض المصلين، يطلب منه أن يقترب، ثم الآخر أيضا يطلب أن يقترب، وكل يرى أن الاقتراب يكون إلى جهته ولا يريد أن يتحرك من مكانه، الفيصل في ذلك جهة الإمام، ينظر إلى جهة الإمام والتقارب يكون إلى جهته. قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، هذان الأمران، إقامة الصف بأن يكون معتدل ليس فيه عوجاج ولا تقدم ولا تأخر، والتراص التقارب بحيث لا يكون هناك فروجات، مثل ما سيأتي معنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا تذروا فروجات للشيطان، فلا يترك فروجات بحيث يتقارب المصلون، كل منهم يكون ملامس للآخر، كل منهم يكون ملامس للآخر، كتفه إلى كتفه ملتصقا به، ليس بينهما فجوة أو فراغ، فجوة أو فراغ. ومما ينبه عليه أهل العلم أن يكون هذا باستقامة البدن، أن بعض الناس يكون عنده حرص على هذا الأمر فيفرج قدميه، يفرجها فرجا شديدا فحتى ينسق قدمه بقدم من جواره، ويترك فجوة بين كتفه وكتف من هو بجواره، فجوة حتى تكون أحيانا واسعة. فالتقارب بالبدن كله على استقامة البدن، لا يتكلف الإنسان ضم قدميه ولا يتكلف أيضا توسيع قدميه، وإنما يقف وقوفه الطبيعي ويقترب اقترابا من الذي بجواره بحيث يلتصق به ويكون الصف متراصا كما أمر عليه الصلاة والسلام. قال: وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري، وهذه آية من آيات النبوة، هذه آية من آيات النبوة، من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فإني أراكم من وراء ظهري. قال: وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذا في حرص الصحابة على تحقيق هذا التراص وهذا التقارب الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: لفظ مسلم: أتم الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري. قال الشارح: ولا ينافي هذا الحديث حديث لا أعلم ما وراء جداري، لأن هذا خاص بحالة الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حصل له فيها قرة العين بما أفيض عليه فيها من غايات القرب المختص بها التي لا يوازيها فيها غيره، صار بدنه الشريف كالمرآة الصافية التي لا تحجب ما وراءها. قال المصنف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير، النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وكما أشرت سابقا، النعمان رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان 8 سنوات، عمره 8 سنوات، وروى أحاديث عظيمة جدا. واحد من الأحاديث التي رواها عده جماعة من أهل العلم أحد أحاديث 3 يدور عليها الدين كله، حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، روى أحاديث عدتها 114 حديثا رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها حفظها وهو في ذاك السن الصغير، وحفظه لها كان حفظا متقنا، يرويها بألفاظ النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا حديث يرويه النعمان فيما يتعلق بتسوية الصف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا مثل الذي تقدم في حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فتختلف قلوبكم. ولهذا يستفاد من هذا الحديث، أو يستفاد من هذين الحديثين، حديث أبي مسعود وحديث النعمان وما جاء في هذا الباب، أن الاختلاف في الظاهر يؤثر على الباطن، يؤثر على الباطن الذي هو القلب. اختلاف في الظاهر يؤثر على القلوب، له تأثير على القلوب. ولهذا ينبغي على المصلين أن يحافظوا على هذه الإقامة للصف، حتى لا يؤثر عدم إقامتهم للصف على قلوبهم فتختلف القلوب، لأن الأبدان مختلفة، يقفون بين يدي الله عز وجل في الصلاة، وهذا متقدم وهذا متأخر وهذا بعيد عن صاحبه. هذا الاختلاف يؤثر على القلوب، يؤثر على القلوب. قال: فتختلف قلوبكم، وهنا قال: ليخالفن الله بين وجوهكم، الحديث متفق عليه. قال: وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح هو السهم قبل أن يراش. القداح لما تسوى تجعل على استقامة واحدة، على سمت واحد، على مستوى واحد، وكان يفعل ذلك في تسويتهم. ومر معنا أنه يمسح على مناكبهم تحقيقا لماذا؟ لهذا الاستواء والاستقامة في والإقامة للصف. قال: كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنه أو أن قد عقلنا عنه، رأى أن قد عقلنا عنه. وهذا يستفاد منه أن التسوية في الصفوف في بداية الأمر تحتاج إلى مراعاة للمصلين، حتى يعرف كل الواجب والمطلوب في هذا الباب. ولهذا يقول: حتى رأى أن قد عقلنا عنه ذلك، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، حتى قام حتى خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، باديا صدره من الصف، يعني صدره متقدم على الصف. فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فحتى هذا التقدم اليسير الذي هو صدره بادي لاحظه عليه الصلاة والسلام. والآن قد يكون الشخص كله متقدم، كله ليس صدره، يعني كله متقدم ولا يهتم بهذا الأمر من ضعف عناية الناس الآن بهذا المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى كثير من الناس ما يتحمل أن يوجه، ويغضب بعضهم إذا قيل له مثلا تقدم أو تأخر أو اقترب، بعضهم ما يتحمل، مع أن هذا تطبيق لسنة. أذكر أحد مشايخنا الكبار رحمه الله، كان تقدم ليصلي ورأى رجلا متقدما شيئا عن الصف، فأشار له الشيخ في التسوية، قال له: ارجع مع الصف. فغضب، قال: لو أردت حتى أخرج من المسجد، لو تريد حتى أخرج من المسجد. يعني بعض الناس، ولهذا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينوا بأيدي إخوانكم. هذه مسألة تحتاج إلى لين، وأن يلين قلب الإنسان. لما يقول لك صاحبك اقترب أو تكون متقدم فيطلب منك التأخر، كن لينا. نترك، يعني ينبغي أن يترك المصلي الفظاظة والشدة في هذا الباب ويلين بأيدي إخوانه، لأن هذا من أجل مصلحة ماذا؟ هذا الذي الآن يقول لك اقترب أو تقدم أو تأخر، هو ما ينظر لمصلحته هو أو شيء يخصه هو، وإنما ينظر لمصلحة الصلاة، لأن هذا الفعل من إقامة الصلاة ومن تمام الصلاة، كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: القدح السهم قبل أن يراش وينصل، والقداح جمع قدح، وهي خشب السهام حين تبرى وتنحت وتهيأ للرمي، وهي مما يطلب فيها التحرير، وإلا كان السهم طائشا. قال: وفي الحديث دليل على وجوب تسوية الصفوف وعلى جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة، وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة. وقوله: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة.
اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، الحديث يدل عليه، وكذلك حديث أبي مسعود البدري الأنصاري أيضا يدل عليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تختلفوا، أي في الظاهر، فتختلف قلوبكم، أي في الباطن. اختلاف الظاهر يؤثر على الباطن. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله
قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، أن يتابع المصلين ويتأكد عليه الصلاة والسلام من استقامة الصف وحصول أو تحقق المحاذاة والتقارب بين المصلين، يمسح صدورنا ومناكبنا بحيث تكون الصدر محاذي للصدر والمنكب محاذي للمنكب، ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. المقصود بقوله لا تختلفوا أي لا يكن أحد منكم متقدم على الصف أو باديا على الصف أو متأخرا عن الصف، لا تختلفوا، هذا اختلاف يؤثر على القلوب، يؤثر على القلوب. قالوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وهذا فيه حث على ملء الصفوف الأول مثل ما مر معنا، وأن أول ما يملأ الصف الأول، إذا امتلأ يملأ الذي بعده، وإذا امتلأ يملأ الذي بعده، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال: رواه أبو داود بإسناد صحيح.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، بما يكون إقامة الصف بأمرين ذكرهما هنا عليه الصلاة والسلام ومر معنا في الأحاديث المتقدمة بأمرين. الأمر الأول حاذوا بين المناكب، حاذوا بين المناكب. الأمر الأول المحاذاة، معنى المحاذاة أن لا يكون أحد متقدم أو متأخر عن الصف، بل كل محاذي للآخر. إذا نظرت إلى الصف تجد صفا مستقيما ليس فيها أي اعوجاج، لا تقدم ولا تأخر، لا تقدم ولا تأخر. المصليات الآن، المصليات التي في المساجد مثل الآن، هذه المصليات كل صف له مصلى أو سجادة خاصة ممتدة، هذه ساعدت على التسوية، يعني تجد فعلا الحاجة شديدة لتعديل الصف. لو صليتم جماعة في صحراء، لو صليتم جماعة في صحراء 40 شخص، تجد فعلا الأمر يحتاج إلى التعديل. لكن هنا الآن هذه المصليات ساعدت كثيرا على استقامة الصف، ومع ذلك يعني مع ما فيها من مساعدة تجد بعض الناس يتهاون، تجده يعني يرجع عن سجادته، عقبه يكون خارج عن السجادة أو متقدم على المصلين، مع أن الأمر صار أسهل وأيسر مما لو كان يصلى على في الصحراء. وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كانوا يصلون على ماذا؟ على التراب، كانوا يصلون على التراب، على الرمل. فإقامة الصف بأمرين: المحاذاة بين المناكب بحيث يكون الصف مستقيم ليس فيه اعوجاج، هذا واحد. والثاني سد الخلل، ما يكون في هناك فجوات بينك وبين من بجوارك، فجوات فراغات، أن هذه الفراغات إن تركت صارت لمن؟ الشيطان، إن تركت صارت الشيطان. وسد الخلل. ثم قال عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة في هذا الباب، قال: لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. لما يطلب منك أخيك أن تقترب أو أن ترجع إذا كنت متقدما، كن لينا، لأنه إنما طلب منك ذلك من أجل مصلحة صلاتكم ومن أجل إقامتها وتمامها وكمالها. ما يطلب منك شيئا لنفسه، وإنما من أجل الصلاة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لينوا بأيدي إخوانكم، يعني دعوا عنكم الشدة والغلظة والفظاظة، ولا تذروا فرجات للشيطان، ولا تذروا فرجات للشيطان. المعنى أنه إن ترك فراغ بين مصل ومصل أصبح هذا الفراغ لمن؟ للشيطان. كنت مرة ضربت مثل لعلكم تذكرونه، أردت منه أن أبين هذا المعنى العظيم في الحديث. الآن لو قيل فرضا في المسجد شخص غير سوي، شخص غير سوي غير عاقل، وثيابه قدرة وعلى غير طهارة ووسخ، وعرف المصلين إن بقيت فجوة بينهم سيدخل هذا الشخص في الفراغ الذي بينهم وسيتأذون منه عندما يكون، ماذا سيفعلون؟ إذا استشعروا هذا المعنى سيسدون الخلل حتى يسلموا من هذه الرائحة وهذا الشيطان أخطر عليهم منه، الشيطان أخطر عليهم من هذا وأضر عليهم من هذا. الشيطان يسلب الإنسان خشوعه، يسلب من الإنسان طمأنينته، يسلب من الإنسان إقباله على الصلاة، يجعل الإنسان يصلي ويخرج من الصلاة ولم يعقل منها شيء، خطر عليه. فإذا ترك فرجة بينه وبين صاحبه هذه للشيطان، هذه للشيطان، ومضرة على الإنسان عظيمة أن يكون في فجوة بقيت للشيطان إلى جواره، وهذه مضرة عليه في صلاته. قال: ولا تذروا فرجات للشيطان، وذلك بالتأكيد على ماذا؟ سد الخلل، على سد الخلل. قال: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا فيه أيضا الحث على وصل الصف. وصل الصف مثل ما تقدم يكون بتكميل الصفوف، الأول ثم الذي يلي ثم الذي يلي ثم الذي يلي وهكذا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على وصل الصفوف وتكميلها والزجر عن قطعها. وقوله: ولينوا بأيدي إخوانكم، أي إذا قدموكم أو أخروكم حتى يستوي الصف. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قوله: الحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء، وهي غنم سود صغار تكون باليمن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أيضا في الحث على تسوية الصفوف وإقامتها. قال عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، فيكون الصف متراس والصفوف متقاربة، الصفوف متقاربة. التقارب بين الصفوف ما يكون بين الصف الأول والثاني مسافة بعيدة، أو بين الثاني والثالث مسافة بعيدة، فالتقارب في الصفوف الصف يكون قريب من الذي أمامه، كل صف يكون قريب من الذي أمامه، ليس هناك مسافة بعيدة. وأيضا التراس في الصف التقارب بين المصلين، لا يتركوا بينهم فروجات للشيطان. قال: وحاذوا بالأعناق. وحاذوا بالأعناق، حتى إذا نظر الإنسان يشعر أنه مساوي لمحاذي لمن بجواره، ليس متقدما ولا متأخرا. فوالذي نفسي بيده إني لأرى، فوالذي نفسي بيده، يحلب بالله عليه الصلاة والسلام، إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف. يدخل من خلل الصف. المقصود بخلل الصف الفراغ الذي يكون بين المصلي والذي بجواره من خلل الصف، كأنها الحذف، كأنها الحذف. الحذف قال المصنف غنم سود صغار، غنم سود صغار، يعني شبه الشيطان بدخوله بالغنم السود الصغار. تعريف الحدث الحدث بأنها غنم سود صغار، هذا يفيد أن الدخول يكون ماذا؟ حتى لو كانت الفجوة ما هي واسعة جدا، يعني قد يظن الإنسان أن الشيطان يدخل إذا كان هناك مسافة واسعة تسع لمصلي مثلا، لا، حتى لو كان مسافة يعني قليلة مثل شبر أو نحو ذلك بينه وبين المصلي، هذه تكفي دخول ماذا؟ البهيمة الصغيرة، تكفي دخول البهيمة الصغيرة. فهذا كله تأكيد على ماذا؟ التقارب، التقارب بين المصلين، وألا يذروا بينهم فروجات للشيطان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: نبه صلى الله عليه وسلم بهذا القسم العظيم على تأكيد التراص في الصفوف والتقارب لعظم فائدتهما، وهي منع دخول الشيطان بينهم المستلزم لتسلطه وإغوائه ووسوسته حتى يفسد عليهم صلاتهم وخشوعهم الذي هو روح الصلاة.
نعم، خطر عظيم جدا على المصلي أن يكون فجوة بينه وبين من بجواره يدخل الشيطان فيها، فدخوله مضرة على الإنسان، مضرة عظيمة على الإنسان، لأنه يستلزم تسلط الإنسان عليه، تسلط الشيطان عليه في صلاته إغواء ووسوسة. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن.
هذا الحديث حديث أنس فيه الطريقة للطريقة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام لإتمام الصفوف. قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. المعنى أن يملأ الصف الأول كاملا ثم يشتغل بملء الصف الذي بعده. الآن تجد في بعض المساجد يصف جماعة في الصف الثاني والصف الأول ما امتلأ، ولهذا تجد بعض الأئمة إذا نظر يقول للمصلين ماذا؟ أكملوا الصف الأول، أكملوا الصف الأول، لأن ما زال في فراغ. لما يقول لهم أكملوا الصف الأول هو حث على العمل بهذا، يقول عليه الصلاة والسلام: أتم الصف المقدم، أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص يعني في الصف فلا يكون في الصف فليكن في الصف المؤخر، ما يكون في الصفوف المتقدمة. ولهذا الواجب على المصلين أن يحرصوا على ذلك، وإذا أراد أن يصف المصلي ينظر في طرف الصف يمينا وشمالا، إذا كان ممتلأ لا ينشئ صفا جديدا والأول لم يمتلئ بعد، لا ينشئ صفا جديدا والأول لم يمتلئ بعد، هذا معنى هذا الحديث، لا ينشئ صفا جديدا والصف الأول لم يمتلئ. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحث على إتمام الصفوف الأول فالأول. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. قال: رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. قال الشارح
تقدم معنا، أرشدوني إلى المكان، فإن الله وملائكته يصلون على الصف الأول 1090. نعم، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. هنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه، وفيه رجل مختلف في توثيقه. والثابت هو اللفظ الأول، الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو اللفظ الأول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، على الصفوف الأول. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل الوقوف في ميمنة الإمام. قال البخاري رحمه الله: باب ميمنة المسجد والإمام. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي حتى أقامني عن يمينه. قال الحافظ:
نعم، يعني هذا يدل على مثل ما بوب له البخاري، يدل على فضل اليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ابن عباس وجعله عن يمينه. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. قال: ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. انتهى. قال: ومحل ذلك إذا لم تتعطل ميسرة الإمام، وإلا فتوسيط الإمام أفضل، كما في الحديث الآخر: وسط الإمام وسد الخلل.
نعم، وسط الإمام وسد الخلل، سد الخلل هذه لها شواهد مرت، لكن وسط الإمام إنما جاءت في هذا الحديث وسيأتي، وفي سنده ضعف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم.
نعم. ثم أورد هذا الحديث قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، عن يمينه. وهذا مع مجموع من الأحاديث في الباب يستفاد من عمومها فضل ميامن الصف، فضل ميامن الصف، ميامن الصف الذي عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. لكن مثل ما أيضا نبه أهل العلم ومر معنا، لا تعطل الميسرة، لا تعطل الميسرة من على الميسرة من هم على جهة يسار الإمام. قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. فسمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك، أو تجمع عبادك. وأيضا هذه اللفظة من أهل العلم نبه على أن الثابت أنها عند النوم، أن الثابت أنها عند النوم عندما يأوي المرء إلى فراشه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لا مخالفة بين هذا الحديث وحديث ابن ماجه: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر.
هذا لم يثبت. نعم.
أحسن الله عليك. قال: وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما حث على التيامن تعطلت الميسرة فقال ذلك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود.
نعم. هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن قوله وسد الخلل هذا له شاهد تقدم في الأحاديث التي مرت معنا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه أي أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الأحاديث المتعلقة بتسوية الصفوف وإقامتها. وقد ورد في هذا الباب عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تدل على عظم هذا الأمر وأهميته، وأنه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من إقامة الصلاة وتمامها والإحسان فيها أن يراعى بين يدي إقامتها تسوية الصفوف والمحاذاة بين المصلين في صفهم والتقارب وأن لا يذروا بينهم فروجات للشيطان. فجاء في هذا الباب أحاديث كثيرة وفيها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تحقيق هذا المطلب. في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه. وهذا فيه سنة تتعلق بالإمام من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل عندما تقام الصلاة على المصلين بوجهه، لأنه إذا أقبل بوجهه رأى إذا كان في الصف خللا أو انحرافا أو فجوات بين المصلين. وهذا هو القصد من الإقبال على المصلين بالوجه. قال أنس فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا. وهذا فيه أن المطلوب فيما يتعلق بتسوية الصف أمران: الأول المحاذاة بإقامة الصف بحيث يكون المنكب إلى المنكب، لا يكون متقدما عليه ولا متأخرا عنه، فلا يكون في الصف تقدم ولا يكون فيه تأخر، وإنما يكون الصف والمصلون في صفهم كلهم بمحاذاة واحدة، كل يحاذي الآخر كتفه إلى كتفه، ليس متقدما عليه ولا متأخرا عنه. والأمر الثاني التراص الذي هو التقارب وعدم إيجاد فروجات، عدم إيجاد فروجات في الصف، لأنه كما سيأتي معنا في الأحاديث أن هذه الفروجات إن تركت والفراغات بين المصلي والآخر إن تركت صارت للشيطان. سيأتي معنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك تحذيرا من ترك هذه الفروجات. إذن المطلوب في تسوية الصفوف أمران: الأول أن يكون الصف مستقيما ليس فيه عوجاج، ليس في المصلين من هو متقدم على الصف أو متأخر، والمراد بالتقدم حتى الشيء اليسير حتى لو بدأ صدر الإنسان مثل ما سيأتي معنا في الحديث، ولو تقدم يسير لا يتقدم وإنما يكون محاذيا، يعني كل مصلي يكون محاذي للذي بجواره. وهنا ينتبه إلى أمر في تسوية الصف، وهو أن المحاذاة والتراص كله ينطلق فيه أو ينظر فيه إلى جهة الإمام، إلى جهة الإمام، فكل ينظر إلى محاذاته لمن هو إذا كان الصف يمين الإمام فكل ينظر إلى من على يساره يحاذيه ويقترب منه، وإذا كان الصف عن يسار الإمام كل ينظر إلى من على يمينه يحاذيه ويقترب منه. فبهذه الطريقة، ولهذا لما يطلب أحد من أخاه، وهذا يحصل فيها أحيانا توقف من بعض المصلين، يطلب منه أن يقترب ثم الآخر أيضا يطلب أن يقترب، وكل يرى أن الاقتراب يكون إلى جهته ولا يريد أن يتحرك من مكانه، الفيصل في ذلك جهة الإمام، الفيصل في ذلك جهة الإمام، ينظر إلى جهة الإمام والتقارب يكون إلى جهته. قال أقيموا صفوفكم وتراصوا، هذان الأمران، إقامة الصف بأن يكون معتدل ليس فيه اعوجاج ولا تقدم ولا تأخر، والتراص التقارب بحيث لا يكون هناك فروجات مثل ما سيأتي معنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا تذروا فروجات للشيطان، فلا يترك فروجات بحيث يتقارب المصلون كل منهم يكون ملامس للآخر، كل منهم يكون ملامس للآخر، كتفه إلى كتفه ملتصقا به، ليس بينهما فجوة أو فراغ، فجوة أو فراغ. ومما ينبه عليه أهل العلم أن يكون هذا باستقامة البدن، أن بعض الناس يكون عنده حرص على هذا الأمر فيفرج قدميه، يفرجها فرجا شديدا فحتى ينسق قدمه بقدم من جواره، ويترك فجوة بين كتفه وكتف من هو بجواره، فجوة حتى تكون أحيانا واسعة. فالتقارب بالبدن كله على استقامة البدن، لا يتكلف الإنسان ضم قدميه ولا يتكلف أيضا توسيع قدميه، وإنما يقف وقوفه الطبيعي ويقترب اقترابا من الذي بجواره بحيث يلتصق به ويكون الصف متراصا كما أمر عليه الصلاة والسلام. قال وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري، وهذه آية من آيات النبوة، هذه آية من آيات النبوة من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فإني أراكم من وراء ظهري. قال وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وهذا في حرص الصحابة على تحقيق هذا التراص وهذا التقارب الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله لفظ مسلم أتم الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري. قال الشارح ولا ينافي هذا الحديث حديث لا أعلم ما وراء جداري، لأن هذا خاص بحالة الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حصل له فيها قرة العين بما أفيض عليه فيها من غايات القرب المختص بها التي لا يوازيها فيها غيره، صار بدنه الشريف كالمرآة الصافية التي لا تحجب ما وراءها. قال المصنف رحمه الله وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير، النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وكما أشرت سابقا النعمان رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان 8 سنوات، عمره 8 سنوات، وروى أحاديث عظيمة جدا. واحد من الأحاديث التي رواها عده جماعة من أهل العلم أحد أحاديث 3 يدور عليها الدين كله، حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، روى أحاديث عدتها 114 حديثا رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها حفظها وهو في ذاك السن الصغير، وحفظه لها كان حفظا متقنا، يرويها بألفاظ النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا حديث يرويه النعمان فيما يتعلق بتسوية الصف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا مثل الذي تقدم في حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ولهذا يستفاد من هذا الحديث، أو يستفاد من هذين الحديثين، حديث أبي مسعود وحديث النعمان وما جاء في هذا الباب، أن الاختلاف في الظاهر يؤثر على الباطن، يؤثر على الباطن الذي هو القلب. اختلاف في الظاهر يؤثر على القلوب، له تأثير على القلوب. ولهذا ينبغي على المصلين أن يحافظوا على هذه الإقامة للصف، حتى لا يؤثر عدم إقامتهم للصف على قلوبهم فتختلف القلوب، لأن الأبدان مختلفة، يقفون بين يدي الله عز وجل في الصلاة، وهذا متقدم وهذا متأخر وهذا بعيد عن صاحبه. هذا الاختلاف يؤثر على القلوب، يؤثر على القلوب. قال: فتختلف قلوبكم، وهنا قال: ليخالفن الله بين وجوهكم، الحديث متفق عليه. قال: وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح هو السهم قبل أن يراش. القداح لما تسوى تجعل على استقامة واحدة، على سمت واحد، على مستوى واحد، وكان يفعل ذلك في تسويتهم. ومر معنا أنه يمسح على مناكبهم تحقيقا لماذا؟ لهذا الاستواء والاستقامة في والإقامة للصف. قال: كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنه أو أن قد عقلنا عنه، رأى أن قد عقلنا عنه. وهذا يستفاد من أن التسوية في الصفوف في بداية الأمر تحتاج إلى مراعاة للمصلين، حتى يعرف كل الواجب والمطلوب في هذا الباب. ولهذا يقول: حتى رأى أن قد عقلنا عنه ذلك. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، باديا صدره من الصف، يعني صدره متقدم على الصف. فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم فحتى هذا التقدم اليسير الذي هو صدره بادي لاحظه عليه الصلاة والسلام. والآن قد يكون الشخص كله متقدم، كله ليس صدره، يعني كله متقدم ولا يهتم بهذا الأمر من ضعف عناية الناس الآن بهذا المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى كثير من الناس ما يتحمل أن يوجه، ويغضب بعضهم إذا قيل له مثلا تقدم أو تأخر أو اقترب، بعضهم ما يتحمل، مع أن هذا تطبيق لسنة. أذكر أحد مشايخنا الكبار رحمه الله كان تقدم ليصلي، ورأى رجلا متقدما شيئا عن الصف، فأشار له الشيخ في التسوية، قال له: ارجع مع الصف، فغضب قال لو أردت حتى أخرج من المسجد، لو تريد حتى أخرج من المسجد، يعني بعض الناس. ولهذا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينوا بأيدي إخوانكم. هذه مسألة تحتاج إلى لين، وأن يلين قلب الإنسان. لما يقول لك صاحبك اقترب أو تكون متقدم فيطلب منك التأخر، كن لينا. نترك، يعني ينبغي أن يترك المصلي الفظاظة والشدة في هذا الباب ويلين بأيدي إخوانه، لأن هذا من أجل مصلحة ماذا؟ هذا الذي الآن يقول لك اقترب أو تقدم أو تأخر، هو ما ينظر لمصلحته هو أو شيء يخصه هو، وإنما ينظر لمصلحة الصلاة، لأن هذا الفعل من إقامة الصلاة ومن تمام الصلاة، كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: القدح السهم قبل أن يراش وينصل، والقداح جمع قدح، وهي خشب السهام حين تبرى وتنحت وتهيأ للرمي، وهي مما يطلب فيها التحرير، وإلا كان السهم طائشا. قال: وفي الحديث دليل على وجوب تسوية الصفوف وعلى جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة، وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة. وقوله: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة.
اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، الحديث يدل عليه، وكذلك حديث أبي مسعود البدري الأنصاري أيضا يدل عليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تختلفوا، أي في الظاهر، فتختلف قلوبكم، أي في الباطن. اختلاف الظاهر يؤثر على الباطن. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله
قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، أن يعني يتابع المصلين ويتأكد عليه الصلاة والسلام من استقامة الصف وحصول أو تحقق المحاذاة والتقارب بين المصلين، يمسح صدورنا ومناكبنا بحيث تكون الصدر محاذي للصدر والمنكب محاذي للمنكب، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. المقصود بقوله لا تختلفوا أي لا يكن أحد منكم متقدم على الصف أو باديا على الصف أو متأخرا عن الصف، لا تختلفوا، هذا اختلاف يؤثر على القلوب، يؤثر على القلوب. قالوا: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وهذا فيه حث على ملء الصفوف الأول مثل ما مر معنا، وأن أول ما يملأ الصف الأول، إذا امتلأ يملأ الذي بعده، وإذا امتلأ يملأ الذي بعده، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال: رواه أبو داود بإسناد صحيح.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، بما يكون إقامة الصف بأمرين ذكرهما هنا عليه الصلاة والسلام ومر معنا في الأحاديث المتقدمة بأمرين. الأمر الأول حاذوا بين المناكب، حاذوا بين المناكب. الأمر الأول المحاذات، معنى المحاذات أن لا يكون أحد متقدم أو متأخر عن الصف، بل كل محاذي للآخر. إذا نظرت إلى الصف تجد صفا مستقيما ليس فيها أي اعوجاج، لا تقدم ولا تأخر، لا تقدم ولا تأخر. المصليات الآن، المصليات التي في المساجد مثل الآن، هذه المصليات كل صف له مصلى أو سجادة خاصة ممتدة، هذه ساعدت على التسوية. يعني تجد فعلا الحاجة شديدة لتعديل الصف. لو صليتم جماعة في صحراء، لو صليتم جماعة في صحراء 40 شخص، تجد فعلا الأمر يحتاج إلى التعديل. لكن هنا الآن هذه المصليات ساعدت كثيرا على استقامة الصف، ومع ذلك يعني مع ما فيها من مساعدة تجد بعض الناس يتهاون، تجده يعني يرجع عن سجادته، عقبه يكون خارج عن السجادة أو متقدم على المصلين، مع أن الأمر صار أسهل وأيسر مما لو كان يصلى على في الصحراء. وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كانوا يصلون على ماذا؟ على التراب، كانوا يصلون على التراب على الرمل. فإقامة الصف بأمرين، المحاذاة بين المناكب حيث يكون الصف مستقيم ليس فيه اعوجاج، هذا واحد. والثاني سد الخلل، ما يكون في هناك فجوات بينك وبين من بجوارك، فجوات فراغات، أن هذه الفراغات إن تركت صارت لمن؟ الشيطان، تركت صارت الشيطان. وسد الخلل. ثم قال عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة في هذا الباب، قال لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. لما يطلب منك أخيك أن تقترب أو أن ترجع إذا كنت متقدما، كن لينا، لأنه إنما طلب منك ذلك من أجل مصلحة صلاتكم ومن أجل إقامتها وتمامها وكمالها، ما يطلب منك شيئا لنفسه، وإنما من أجل الصلاة. فيقول عليه الصلاة والسلام لينوا بأيدي إخوانكم، يعني دعوا عنكم الشدة والغلظة والفظاظة، ولا تذروا فرجات للشيطان، ولا تذروا فرجات للشيطان. المعنى أنه إن ترك فراغ بين مصل ومصل أصبح هذا الفراغ لمن؟ للشيطان. كنت مرة ضربت مثل لعلكم تذكرونه، أردت منه أن أبين هذا المعنى العظيم في الحديث. الآن لو قيل فرضا في المسجد شخص غير سوي، شخص غير سوي غير عاقل، وثيابه قدرة وعلى غير طهارة ووسخ، وعرف المصلين إن بقيت فجوة بينهم سيدخل هذا الشخص في الفراغ الذي بينهم وسيتأذون منه عندما يكون، ماذا سيفعلون؟ إذا استشعروا هذا المعنى سيسدون الخلل حتى يسلموا من هذه الرائحة وهذا اللام. الشيطان أخطر عليهم منه، الشيطان أخطر عليهم من هذا وأضر عليهم من هذا. الشيطان يسلب الإنسان خشوعه، يسلب من الإنسان طمأنينته، يسلب من الإنسان إقباله على الصلاة، يجعل الإنسان يصلي ويخرج من الصلاة ولم يعقل منها شيء، خطر عليه. فإذا ترك فرجة بينه وبين صاحبه هذه للشيطان، هذه للشيطان. ومضرة على الإنسان عظيمة أن يكون فيه فجوة بقيت للشيطان إلى جواره، وهذه مضرة عليه في صلاته. قال ولا تذر فرجات للشيطان، وذلك بالتأكيد على ماذا؟ سد الخلل، على سد الخلل. قال ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا فيه أيضا الحث على وصل الصف. وصل الصف مثل ما تقدم يكون بتكميل الصفوف، الأول ثم الذي يلي ثم الذي يلي ثم الذي يلي وهكذا. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الحث على وصل الصفوف وتكميلها والزجر عن قطعها، وقوله ولينوا بأيدي إخوانكم أي إذا قدموكم أو أخروكم حتى يستوي الصف. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قوله الحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء، وهي غنم سود صغار تكون باليمن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أيضا في الحث على تسوية الصفوف وإقامتها. قال عليه الصلاة والسلام رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، فيكون الصف متراس والصفوف متقاربة. الصفوف متقاربة، التقارب بين الصفوف ما يكون بين الصف الأول والثاني مسافة بعيدة، أو بين الثاني والثالث مسافة بعيدة، فالتقارب في الصفوف الصف يكون قريب من الذي أمامه، كل صف يكون قريب من الذي أمامه، ليس هناك مسافة بعيدة. وأيضا التراس في الصف التقارب بين المصلين لا يتركوا بينهم فروجات للشيطان. قال وحاذوا بالأعناق، وحاذوا بالأعناق حتى إذا نظر الإنسان يشعر أنه مساوي لمحاذي لمن بجواره، ليس متقدما ولا متأخرا. فوالذي نفسي بيده إني لأرى، فوالذي نفسي بيده يحلب بالله عليه الصلاة والسلام إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، يدخل من خلل الصف، المقصود بخلل الصف الفراغ الذي يكون بين المصلي والذي بجواره، من خلل الصف كأنها الحذف. كأنها الحذف، الحذف قال المصنف غنم سود صغار، غنم سود صغار، يعني شبه الشيطان بدخوله بالغنم السود الصغار. تعريف الحدث الحدث بأنها غنم سود صغار هذا يفيد أن الدخول يكون ماذا؟ حتى لو كانت الفجوة ما هي واسعة جدا، يعني قد يظن الإنسان أن الشيطان يدخل إذا كان هناك مسافة واسعة تسع لمصلي مثلا، لا، حتى لو كان مسافة يعني قليلة مثل شبر أو نحو ذلك بينه وبين المصلي، هذه تكفي دخول ماذا؟ البهيمة الصغيرة، تكفي دخول البهيمة الصغيرة. فهذا كله تأكيد على ماذا؟ التقارب، التقارب بين المصلين، وألا يذروا بينهم فروجات للشيطان. نعم.
قال الشارح رحمه الله نبه صلى الله عليه وسلم بهذا القسم العظيم على تأكيد التراص في الصفوف والتقارب لعظم فائدتهما، وهي منع دخول الشيطان بينهم المستلزم لتسلطه وإغوائه ووسوسته حتى يفسد عليهم صلاتهم وخشوعهم الذي هو روح الصلاة.
نعم، خطر عظيم جدا على المصلي أن يكون فجوة بينه وبين من بجواره يدخل الشيطان فيها، فدخوله مضرة على الإنسان. مضرة عظيمة على الإنسان، لأنه يستلزم تسلط الإنسان عليه، تسلط الشيطان عليه في صلاته إغواء ووسوسة. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن.
هذا الحديث حديث أنس فيه الطريقة للطريقة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام لإتمام الصفوف. قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. المعنى أن يملأ الصف الأول كاملا ثم يشتغل بملء الصف الذي بعده. الآن تجد في بعض المساجد يصف جماعة في الصف الثاني والصف الأول ما امتلأ، ولهذا تجد بعض الأئمة إذا نظر يقول للمصلين ماذا؟ أكملوا الصف الأول، لأن ما زال في فراغ. لما يقول لهم أكملوا الصف الأول هو حث على العمل بهذا. يقول عليه الصلاة والسلام: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص يعني في الصف فليكن في الصف المؤخر، ما يكون في الصفوف المتقدمة. ولهذا الواجب على المصلين أن يحرصوا على ذلك، وإذا أراد أن يصف المصلي ينظر في طرف الصف يمينا وشمالا، إذا كان ممتلأ لا ينشئ صفا جديدا والأول لم يمتلئ بعد، لا ينشئ صفا جديدا والأول لم يمتلئ بعد. هذا معنى هذا الحديث، لا ينشئ صفا جديدا والصف الأول لم يمتلئ. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على إتمام الصفوف الأول فالأول. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. قال: رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. قال الشارح
تقدم معنا، ارشدوني إلى المكان، فإن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. 1090. نعم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. هنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه، والثابت هو اللفظ الأول، الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو اللفظ الأول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، على الصفوف الأول. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل الوقوف في ميمنة الإمام. قال البخاري رحمه الله: باب ميمنة المسجد والإمام. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي حتى أقامني عن يمينه. قال الحافظ:
نعم، يعني هذا يدل على مثل ما بوب له البخاري، يدل على فضل اليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ابن عباس وجعله عن يمينه. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. قال: ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. انتهى. قال ومحل ذلك إذا لم تتعطل ميسرة الإمام، وإلا فتوسيط الإمام أفضل كما في الحديث الآخر وسط الإمام وسد الخلل.
نعم، وسط الإمام وسد الخلل، سد الخلل هذه لها شواهد مرت، لكن وسط الإمام إنما جاءت في هذا الحديث وسيأتي وفي سنده ضعف. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، رواه مسلم.
نعم، ثم أورد هذا الحديث قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، عن يمينه، وهذا مع مجموع من الأحاديث في الباب يستفاد من عمومها فضل ميامن الصف، فضل ميامن الصف، ميامن الصف الذي عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. لكن مثل ما أيضا نبه أهل العلم ومر معنا لا تعطل الميسرة، لا تعطل الميسرة من على الميسرة من هم على جهة يسار الإمام. قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. فسمعته يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك، أو تجمع عبادك. وأيضا هذه اللفظة من أهل العلم نبه على أن الثابت أنها عند النوم، أن الثابت أنها عند النوم عندما يأوي المرء إلى فراشه. نعم.
قال الشارح رحمه الله لا مخالفة بين هذا الحديث وحديث ابن ماجه من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر.
هذا لم يثبت. نعم.
أحسن الله عليك. قال وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما حث على التيامن تعطلت الميسرة فقال ذلك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل، رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن قوله وسد الخلل هذا له شاهد تقدم في الأحاديث التي مرت معنا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.